الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل الحديث عن الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند تحضير الدرس، وهذه الاعتبارات هي: أولا، تحديد الهدف العام للدرس. فإذا أردنا أن نحدد الهدف العام لدرس خالد بن الوليد وفتح الشام، أو درس صلاح الدين، أو درس الصراع العربي الإسرائيلي الذي تدور رحاه اليوم، فإن الهدف العام يكون إيقاظ روح الجهاد الإسلامي لمقاومة أعدائنا واسترداد مقدساتنا واستعادة أمجادنا والقيام بواجب رسالة الإسلام. ثانيا، تحديد الهدف الخاص للدرس. فعندما ندرس فلسطين نحدد الأهداف مثلا كالآتي: شحن أفكار الطلاب بمعلومات عن الصهيونية كنوع من أنواع الاستعمار الجديد وكفكرة وليدة الأفكار الشيوعية. ثالثا، يجب على المدرس أن يأخذ في الاعتبار ظروف المدرسة وموقعها، فهناك مدارس في القرى الزراعية ومدارس في البادية وهناك مدارس في المدن وهكذا. ومما لا شك فيه أن نوع المجتمع الذي يحيط بالمدرسة يؤثر تأثيرا كبيرا في طريقة تفكير طلابنا واحتياجاتهم وميولهم واتجاهاتهم، ويترتب على ذلك اختلاف طرق إعداد الدرس باختلاف البيئة التي تقع فيها المدرسة. رابعا، المستوى العقلي له أهمية كبيرة عند إعداد المادة، كما أن المحصور اللغوي للطلاب له دخل في تحديد نوع الألفاظ والعبارات التي يسجلها المدرس في دفتر إعداده، فألفاظ الحضارة وفلسفة ومثالية لا يدركها طلاب الصف السادس الابتدائي إدراكا تاما، ولا بد للمدرس قبل أن يستخدمها في التدريس أن يشرح مدلول هذه الألفاظ شرحا مبسطا. خامسا، يجب على المدرس اختيار الطريقة التي يستثير بها شوق الطلاب وميولهم ونشاطهم. سادسا، يحتاج كثير من الدروس إلى وسائل إيضاح تساعد على التدريس زيادة في الإيضاح وإثارة لتشويق الطلاب وحملا لهم على المشاركة الإيجابية في الدرس. يجب على المدرس أيضا ألا يسرف في استعمال هذه الوسائل لكي لا تطغى على أهداف الدرس. الطرق المختلفة لتحضير الدروس: يمكن أن تقسم الدروس التي تدخل ضمن مناهج المواد الدراسية إلى ثلاثة أنواع، هي: أولا، دروس كسب المعرفة، وتدخل هذه الدروس ضمن مواد التربية الإسلامية واللغات والمواد الاجتماعية والعلوم والرياضيات، ويتبع في تحضيرها طريقة هيربارت التي تتكون من خمس نقاط، هي على الترتيب: التمهيد والعرض والربط والاستنتاج والتطبيق. وقد تعود كثير من المعلمين على اتباع هذه الطريقة لأنها تتفق مع الخطط والمناهج والكتب الدراسية ونظم الدراسة المتبعة حاليا في مدارسنا في المملكة العربية السعودية، وتعتبر طريقة هيربارت من الطرق القديمة التي تركز على تزويد الطالب بالعلوم والمعارف. ونظرا لأن هذه الطريقة لا تأخذ في الاعتبار الجوانب المتعددة لشخصية الطالب كالجانب الجسماني والوجداني والاجتماعي، لذلك كان لابد من أن تصاحب هذه الطريقة طرق أخرى لتحقيق تربية شاملة للطالب. ومن هذه الطرق: طريقة إثارة المشكلات، الطريقة الاستقرائية القياسية، الطريقة النقاشية الحوارية، الطريقة التجريبية. هذا، ويوجد هناك أمور أخرى من شأنها أن تؤدي إلى تجويد في العملية التربوية، ومنها التخطيط الهادف لبرامج الأنشطة المنهجية المصاحبة. ثانيا، دروس كسب المهارة، وهي تزود الطلاب بالخبرات الجديدة وتصقل خبراتهم القديمة. ومن دروس كسب المهارة حصص الخط والرسم وحصص المكتبة، حيث يدرب الطالب على الكشف في المعاجم، ودروس الألعاب والرياضة، ويكتسب الطلاب مهارات عديدة عندما يمارسون نشاطاتهم المنهجية المصاحبة من خلال الجماعة، مثل جماعة الكشافة وجماعة الجغرافيا والتاريخ. والخطوات التي تتبع في دروس كسب المهارة هي التمهيد والشرح والمحاكاة والتدريب. ثالثا، دروس ترقية الوجدان، ومنها دروس التعبير بالكلمة نثرا وشعرا، كتابة أو شفاهية. ويدخل ضمن هذا النوع من الدروس التعبير عن مشاعر النفس وتمثيل المواقف التاريخية، مثل عدالة عمر وشجاعة خالد بن الوليد وحنكة صلاح الدين وجرأة عبد الرحمن الداخل. مثل هذا يدخل ضمن دروس ترقية الوجدان. أولا، دروس المعرفة. وضع العالم الألماني فريدريك هيربرت 5 خطوات لتحضير درس المعرفة، ولقد كان لهذه الخطوات فوائد كثيرة. وهذه الخطوات هي: أولا، التمهيد أو المقدمة، وهي نقطة البداية وتحقق من خلالها الأهداف التالية: أولا، إثارة شوق الطلاب إلى الدرس الجديد. ثانيا، تحديد الهدف من الدرس، وينبع عادة من أمال الأمة وتطلعاتها، أو يدور حول مشكلة تحتاج إلى حل. ثالثا، استحضار معلومات الطلاب القديمة والتي تساعد على فهم الدرس الجديد. ويختلف التمهيد باختلاف نوع المادة الدراسية، والتمهيد كخطوة أولى للدرس يحتاج إلى معالجة تطول وتقصر وتصعب وتسهل تبعا للمدرس. فإن كان المدرس خبيرا بمستويات الطلاب التحصيلية سهل عليه الإتيان بمقدمة مناسبة، وإن كان حديث عهد بالطلاب اضطر لقضاء بعض الوقت في البحث عما يصلح أساسا للدرس الجديد من المعلومات السابقة، وإذا كان هناك صلة بين الدرس الجديد والذي قبله. أخذت المقدمة صورة أسئلة تطرح على الطلاب، وإذا لم يكن هناك صلة بين الدرس الجديد والسابق عليه لجأ المعلم إلى معلومات الطلاب العامة على أمل أن يجد منها ما يبني عليه درسه الجديد. ويجب أن تكون المقدمة أو التمهيد قصيرة وصغيرة ومشوقة. ثانيا، الخطوة الثانية، العرض. بعد تهيئة عقول الطلاب لاستقبال المعلومات الجديدة يستطيع المدرس أن يعرض درسه الجديد من نواحيه المختلفة، ويجب أن تكون مادته متناسبة مع مستوى الطلاب وتفكيرهم وإدراكهم، وتعرض بطريقة سهلة وجذابة، على أن يقوم الطلاب بجهد فكري إيجابي في استنتاج الحقائق واستنباط النتائج. أما إذا كان هناك ضرورة للإلقاء فلا مانع شريطة أن تستعمل الوسائل الإيضاحية من قصص وتفسير ووصف، وبعد ذلك يقوم المدرس بتسجيل ملخص سبوري بشكل منسق، كما تجب العناية بالمراجعة الجزئية وتحديد هذه الأجزاء وتلخيصها. وعند شرح الحقائق يمكن أن يوجه المدرس عناية خاصة إلى قليلي الذكاء والمتخلفين دراسيا. وتتطلب خطوة العرض تقسيم المعلومات إلى أقسام متناسقة ومرتبة ترتيبا واضحا، فلا تعرض مسألة حتى تكون سابقتها قد أفسحت لها مكانا يلائمها، وحتى تكون هي ذاتها صالحة لأن تعبد الطريق لما سيتبعها من مسائل أخرى. ويجدر بالمدرس أن يبين في القسم المخصص لطريقة التدريس الخطة التي يريد اتباعها في جزء من أجزاء المادة، وينبغي أن يشرك معه الطلاب في التفكير، ولا يصح أن يخبرهم بشيء يستطيعون إنتاجه بل استنتاجه بالتفهيم وبإرشاده إلا إذا كان يرى أن في ذلك ضياعا للوقت. ثالثا، الخطوة الثالثة، الربط والموازنة. وتستهدف هذه الخطوة الربط بين الدرس الذي عرضه المدرس من ناحية والمعلومات الأخرى التي لها صلة بحقائق الدرس. ومن أمثلة ذلك الربط بين أعمال الملك عبد العزيز رحمه الله وبين أعمال الإمام محمد بن سعود لبيان جهودهما في تجديد الدعوة إلى الإسلام وتوحيد الجزيرة العربية. ومما تجدر الإشارة إليه أنه ليس من المحتم أن يكون في كل درس ربط أو موازنة، فالربط والموازنة والحاجة إليهما يتوقف على نوعية الدرس. رابعا، الخطوة الرابعة الاستنتاج. بعد الانتهاء من الخطوة السابقة ينتقل المدرس إلى الخطوة الرابعة وهي مرحلة التعميم والاستنتاج، حيث نستنتج قاعدة عامة أو حكما أو نظرية أو حقيقة عامة. خامسا، الخطوة الخامسة التطبيق. هذه الخطوة على جانب كبير من الأهمية، لأنها تدرب الطلاب على تطبيق ما توصلوا إليه من حقائق ونظريات وقواعد عامة في الحياة العلمية. وليس من الضروري أن يكون التطبيق على صورة أسئلة، وإنما قد يكون التطبيق على هيئة بحوث. ومن وسائل التطبيق الشائعة في معظم المواد تكليف الطلاب بالإجابة عن الأسئلة التطبيقية التي توجد عادة في نهاية الدرس. هذه هي خطوات فريدريك هيربرت الفيلسوف الألماني الذي عاش في القرن التاسع عشر، وينبغي على المدرس ألا يتقيد بهذه الخطوات، وله أن يعدلها تبعا للظروف التي تحيط به. والمقصود بهذه الخطوات أولا وقبل كل شيء تسهيل مهمة التدريس داخل الحجرات الدراسية وضمان توصيل المعلومات إلى الطلاب بطريقة فعالة. وبجانب طريقة فريدريك هيربرت يوجد طرق أخرى يمكن الاستفادة منها في دروس كسب المعرفة. ومن هذه الطرق أولا طريقة إثارة المشكلات في الدروس. إن الطلاب كثيرا ما يملون الطريقة الإلقائية لأنها لا تشحذ تفكيرهم أو تشد انتباههم. وحتى يحقق المدرس إذكاء فكر الطلاب فإنه يمكنه أن يثير مشكلة أو مشكلات في كل درس تتحدى قوى الطلاب العقلية فيتسابقون في حلها. ويمكن تطبيق ذلك في المواد الدراسية المختلفة كالآتي: أولا الجغرافيا والتاريخ. إثارة مشكلة حول إعداد بحث أو رسم خرائط بارزة أو عمل مجلات حائط أو القيام بزيارات ورحلات أو دمع صخور من البيئة. ثانيا العلوم، إعداد حديقة تغرس فيها نباتات البيئة. ثانيا الطريقة الاستقرائية القياسية. كانت تستعمل هذه الطريقة في التعليم قديما، فكان المدرس يذكر التعريف أو القاعدة أولا ثم تطبق هذه القاعدة على أمثلة مختلفة. ففي درس القواعد مثلا كان المدرس يذكر تعريف الفاعل ثم يعرض الأمثلة التي يقيسها على القاعدة، وهذه الطريقة لا تناسب الطلاب. أما الطريقة التي يجدر بالمدرس أن يتبعها فهي تبدأ بالاستقراء ثم تنتهي بالطريقة القياسية. ففي دروس النحو يختار المدرس أمثلة مختلفة، ويستحسن أن يشترك الطلاب في هذا الاختيار، ثم تفحص هذه الأمثلة وتقارن حتى يصل المدرس إلى القاعدة. وبذلك يمكن أن تعرف الطريقة الاستقرائية بأنها طريقة استكشاف القواعد العامة بعد طريقة عرض الأمثلة. وبعد عرض الدرس بالطريقة الاستقرائية نعرضه بالطريقة القياسية. ثالثا طريقة المناقشة والحوار، وهي طريقة إيجابية تحقق فاعلية الطلاب ونشاطهم وتعتمد على الأسئلة. وهذه الطريقة مفيدة جدا في أنها تكسب الطلاب قدرة على التفاهم في الموضوعات المختلفة وعلى احترام آراء الغير، وحتى تنجح هذه الطريقة لا بد من توفر شروط معينة في أسئلة المدرس، مثل الوضوح، وأن تكون باعثة على التفكير ومتنوعة في صياغتها، وأن تكون متسلسلة ومرتبة حتى لا يفقد الدرس وحدته وتكامله. ويجدر بالمدرس أن يوزع أسئلته توزيعا عادلا على طلاب فصله. وخلاصة القول أن هذه الطرق مفيدة إذا لم يتقيد بها المدرس تقيدا حرفيا، وعلى المدرس أن يشرك الطلاب في الاستنتاج والاستنباط، ويفسح أمامهم المجال لإعمال فكرهم، ويضع في اعتباره الفروق الفردية، ويوجه مزيدا من العناية إلى المتخلفين، ويشجع الممتازين ليصلوا إلى المزيد من التقدم. ثانيا، دروس كسب المهارة. ومن هذه الدروس تدريب الطلاب على تجويد خطوطهم العربية والإفرنجية، وإكسابهم خبرات جديدة في عملية الرسم، وتعريفهم طرق استخدام دوائر المعارف وأمهات الكتب. ويمكن للمدرس أيضا أن يزود الطلاب بخبرات قيمة تفيدهم في مستقبل حياتهم من خلال جماعات النشاط المدرسي. ويمكن للمعلم تحضير دروس كسب المهارة طبقا للنقاط التالية: التمهيد، ويوضح من خلاله المعلم الفوائد التي يجنيها الطلاب من وراء كسب المهارة أو صقلها، حتى يخلق الباعث في نفوسهم ويثير ميولهم إلى التزود بهذه المهارة. الشرح، ويقوم المدرس بشرح خطوات التنفيذ مستعينا في ذلك بالأجهزة أو الأدوات اللازمة. المحاكاة، بعد شرح الدرس يطلب المدرس من الطلاب محاكاته فيما قام به من خطوات عملية. التدريب، وفي هذه الحالة يطلب المدرس من الدارسين تكرار ما قام به مرات عديدة حتى تتدرب حواسهم على ممارسته، وتكسب عقلياتهم المرونة اللازمة لمزاولته، إلى أن يصلوا إلى تأديته في وقت أقصر وبجهد أقل. إن دروس كسب المهارة تحتاج إلى استخدام الحواس واليد واللسان، كالكتابة والخط والرسم والأشغال اليدوية والألعاب الرياضية. وإذا كان الغرض المباشر من الدروس العملية هو تكوين عادات خاصة، إلا أنها مع ذلك تؤثر في توسيع المعارف وتعميقها وتهذيب الوجدان وتقويم الأخلاق. ثالثا، دروس ترقية الوجدان. تتصل هذه الدروس بالقلب والعاطفة، ومنها دراسة قطعة من الشعر أو التعبير الفني عن منظر خلاب، أو الإعداد لتمثيلية هادفة. ولدروس ترقية الوجدان فوائد تربوية كبيرة ومنافع تعليمية عديدة، لأنها تهذب النفوس وتسمو بالضمائر وترقى بالوجدان وترهف الحس. وتؤدي دروس ترقية الوجدان إلى إنماء عاطفة الجمال الكامن في النفس. هذا ويدخل هذا النوع من الدروس ضمن ما يسمى بالتربية الجمالية. إن دروس تربية الوجدان كالرسم والتصوير تنمي عاطفة تذوق الجمال البريء لدى الطلاب، وتشجعهم على الإنتاج الفني، كما تحفظهم من طغيان الغريزة الجنسية، وتحبب إليهم المثل العليا والمبادئ السامية. هذا ودراسة النصوص الأدبية من الأهمية بمكان، لأنها تهدف إلى تهذيب الوجدان وتصفية الشعور وصقل الذوق وإرهاف الإحساس. ويمكن تقسيم دروس ترقية الوجدان إلى الأقسام الآتية: أولا، ما يمس جمال الطبيعة فيما خلق الله من كواكب ونجوم وأشجار وغير ذلك من الظواهر الطبيعية التي تفيض دقة في الإبداع وجمالا في الصنع. ثانيا، ما يمس الجمال فيما يصوغه الإنسان ويشع بالجمال، خاصة تلك التي ترتبط بالوجدان كالنفس والرسم. ثالثا ما يمس الجمال في صفات البشر من جمال أو صبر أو احتمال أو تضحية أو نصرة للضعيف. ومن الصعب أن نحدد خطوات الدرس في دروس ترقية الوجدان لأنها تعتمد على إثارة المدرس لنواحي الجمال وتهيئة الجو لكي يتذوقها الطلاب. مقارنة بين الطرق القديمة والطرق الحديثة في التدريس. يمكن أن نقارن بين السمات التي تتصف بها خطوات تحضير الدرس بالطرق القديمة وعلى رأسها طريقة هيربارت، والسمات التي تتصف بها أساليب تحضير الدروس بالطرق الحديثة وعلى رأسها طريقة جون ديوي. أولا خطوات تحضير الدروس بالطريقة القديمة مثل طريقة هيربارت. ثانيا خطوات تحضير الدروس بالطرق الحديثة مثل طريقة جون ديوي. وسنذكر كل عنصر بالطريقة الأولى ثم بالطريقة الثانية. أولا يستقبل الطلاب ما يلقى عليهم من معلومات وموقفهم سلبي. أما عند جون ديوي فالطالب إيجابي ويعتمد على نفسه ويعمل بنفسه، والمدرس مبتكر ومبدع ومفكر. ثانيا عند هيربارت المدرس مقيد بخطوات خمس، هي التمهيد والعرض والربط والاستنتاج والتطبيق. أما عند جون ديوي فالمدرس مبتكر ومفكر ومبدع، وتظهر شخصيته في التحضير للدرس. ثالثا الاهتمام بالعلوم والمعارف وهي محور التربية. عند جون ديوي العلوم والمعارف جزء من العملية التربوية إلى جانب الاهتمام بالنواحي الجسمانية والوجدانية والاجتماعية. رابعا عند هيربارت تركز طريقته على الجانب النظري، أما طريقة جون ديوي فتهتم بالنظرية والتطبيق وبالفكر والعمل. عند هيربارت المدرس ناقل للمعلومات فقط، أما عند جون ديوي فالمدرس قائد ومرشد وموجه وقدوة ومرب. سادسا توجد أنماط متشابهة من الطلاب، هذا عند هيربارت، أما عند جون ديوي فتهتم بالفروق الفردية وتمكن كل طالب من السير في الدراسة حسب قدراته واستعداداته. سابعا طريقة هيربارت تجعل من الطلاب دفاتر معارف متنقلة، أما طريقة جون ديوي فتدرب الطلاب على مواجهة الصعوبات وحل المشكلات. ثامنا عند هيربارت تسير العملية التربوية في ظل نظام المدرسي، أما عند جون ديوي فتهتم العملية التربوية بالمشكلات والتفكير في حلها، ويأتي النظام في المرتبة الثانية بعد موضوع المشكلة. طريقة تحضير درس من دروس كسب المعرفة. في ختام هذا الفصل ينبغي أن نقدم تخطيطا مقترحا لتحضير وإعداد الدرس، وهو تخطيط مرن يستطيع المدرس أن يتعرف فيه بالتقديم والتأخير والحذف والإضافة. درس التاريخ، الفصل، الحصة، وسائل الإيضاح. الخطوات: أولا التمهيد والمقدمة. المادة: يسجل هنا الهدف العام والهدف الخاص من الدرس. الطريقة: المناقشة والحوار بإلقاء أسئلة تثير الشوق وتستحضر معلومات الدرس السابق. ثانيا العرض. المادة: تكتب هنا مادة الدرس وتقسم إلى مراحل بحيث تكون هناك وقفات بين كل مرحلة وأخرى. الطريقة: المناقشة، الحوار، القصة، الإلقاء، الموازنة، استخدام وسائل الإيضاح. ثالثا: الربط. ربط نقاط الدرس في وحدة واحدة أو ربطها بالدرس السابق أو المواد الدراسية الأخرى. الطريقة: المقارنة، الأسئلة، استخدام وسائل الإيضاح. رابعا: الاستنتاج. يكتب التعريف أو القاعدة أو النظرية أو الحقيقة العامة. الطريقة: إشراك الطلاب في استنباط القواعد وتشجيعهم على التعبير في صياغة مركزة كخلاصة للدرس. خامسا: التطبيق. تحديد المسائل والتطبيقات والتمارين وتحديد الأعمال التحريرية المطلوبة في كراسات الفصل أو كراسات المجهود الشخصي، تحديد الأنشطة والأبحاث، تعيين صفحات الدرس الذي سيدرس في الحصة القادمة في الكتاب المدرسي. الطريقة: الإجابة الشفوية لبعض الأسئلة كنماذج وأمثلة للواجبات المنزلية. نشاط عملي: فتح الكتاب المدرسي، تحديد صفحات الدرس القادم. انتهى الشريط التاسع من كتاب الإدارة المدرسية وتعبئة قواها البشرية في المملكة العربية السعودية، وله بقية على الشريط العاشر.